بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وهو الآداب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب ترك الغيبة وتتبع عورات المسلمين. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
نعم، والغيبة بكسر الغي هي ذكرك لأخيك بما يكره، ذكره لك أخيك بما يكره على وجه يخالف الشرع، فهذه الغيبة وهي محرمة كما سيأتي في الأحاديث. فلا يجوز الإنسان أن يذكر أخاه بما يكره إلا لداع شرعي، وإلا فالأصل أنه لا يجوز له أن يذكره بما يكره، فهذه الغيبة. خلاف النميمة، فالنميمة هي السعي بين الناس بالإفساد، فتنقل كلام هذا إلى ذاك سعيا بين الناس بالإفساد، بل النميمة نقل كلام على جهة الإفساد. والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. مثال الغيبة تقول: هذا فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، وتذمه ليس لغرض شرعي، فهذه محرمة، لا يجوز أن تذكر أخاك بما يكره. هذا من حق المسلم على المسلم أن يذكره بالخير لا بالشر، بما يحب لا بما يكره. وأما النميمة فتنقل الحديث بين الناس، تقول مثلا: فلان هذا يقول عنك كذا، فلان هذا يقول عنك كذا، فهذه نميمة، ولو كنت ناقلا كلاما صادقا، لأنك تريد بهذا الإفساد. أما إذا كان كلاما أيضا تنقل كلاما على وجه شرعي، كأن يقول رجل مبتلع متلون فتذكر أنه إنما ذكر كذا ومدح سيد قطب أمامي ومدح، ولكنه يتلون في دين الله عز وجل، فمثل هذا يكون ذكره مصلحة، يكون ذكره مصلحة، نقلك الكلام بشرط أن يكون هو الحاصل، لا تزد عليه ولا تفتري عليه، فهذا يكون لمصلحة. إنما النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد، فهذا لا يجوز ولو كان هذا الكلام حصل بالفعل. يعني فرضنا مثلا أنا مثلا تكلمت كلمة في أخ ولا في شيء، فلا تنقلها للآخر، تقول فلان يقول عنك كذا وفلان هذا يكرهه وفلان يبغضه، لأني قد أرجع عن هذه، فلا تنقلها. بالعكس، الإسلام أباح لي أن أتوسع في الكلام من أجل إصلاح الناس، حتى الأمر قد يصل إلى تورية، بل بعض العلم يرى لو وصل إلى الكذب الصراح من أجل الإصلاح فإنه يكون مشروعا، بعض العلم يرى ذلك. فكيف تنقل أنت على وجه الإفساد؟ فهذا يحرم جدا إن كان كذبا أو كان باللوازم أو كان بالمعنى، ويحرم أيضا إن كان الكلام قد وقع بالفعل طالما أنك لا تريد به مصلحة شرعية. إذا لا ينبغي الإنسان أن يذكر أخاه بما يكره، ولا ينبغي للإنسان أن ينقل حديثا على وجه الإفساد. بالعكس، الإنسان يكتم لا ينقل، يكتم. أنا أصلح بين اثنين، أقول والله أنا رحت قلت له لا يمكن أصلحه أبدا، أنا لا أنا أضع في يدي في يدي هذا الرجل أبدا، والله هذا الرجل لا، يبقى أنت لا تصلح. لكن قل والله أنا ألمس أن الرجل محب للرجوع إليك وهو محب لك، ألمس هذا وألمس، يعني لك أن تتوسع في الكلام من أجل إصلاح الناس، كما جاء عند مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. نعم. بلغني والعهد على من بلغني وطالب علم، يعني يقول: أرسلني الشيخ ابن باز وأحد آخر إلى يعني قوم كانوا أظن لإصلاح يعني بينهم، فيقول: أنا اضطرت أن أكذب. العهد عليه، هو نفسه الطالب اللي بينقل لي أن الشيخ أرسله مع أحد فاضطر أن يكذب من أجل التوفيق والإصلاح، وحصل خير وإصلاح. فيقول: أنكر علي الطالب الآخر، قال: كيف تكذب؟ الكذب لا ينبغي، هذا الكذب الصريح لا ينبغي. فيقول: لما رجعنا لابن باز رحمه الله تعالى وذكرنا له ذلك استحسن فعلي. نعم.
وساق بسنده عن أبي برزة رضي الله عنه قال:
قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فدلت هذه الصورة على تحريم هذا العمل تحريما كبيرا، وأنه من كبائر الذنوب، لأن مثل هذا من أعظم المحرمات. أن تأكل لحم أخيك ميتا هذا من أعظم ما يكون في المحرمات. فلما ضرب مثل للغيبة بهذه الصورة دل هذا على أنها من كبائر الذنوب. نعم.
وساق بسنده عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المؤمن يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يضح في بيته.
نعم، هذا جزاء لمن يتبع عورات المسلمين من أجل فضائحهم، والواجب عليه الستر في هذا إلا شيء أذن فيه الشارع، فالأصل أنك تستر على أخيك. فمن تتبع العورة ولو أراد حقا يا إخواني، مثل الذي يتبع عثرات العلماء من أجل أن ينتقدهم ومن أجل أن ينتقصهم، فهذا ولو جاء بعورة حقيقية موجودة لكن مقصده يجعل عمله فاسدا، كالذي يقاتل لا لتكون كلمة الله العليا ولكن من أجل ماذا؟ أن يقال شجاع. فلو أنا أتتبع هذه العورة من أجل أن أسقط هذا الشخص حتى ولو كانت عنده، من أجل أن أسقطه لا لغرض شرعي ولكن لأعلو أنا، فهذا قصد يفسد عليك عملك. لكن لابد أن يكون الإنسان قاصدا النصح للمسلمين. فأنا مثلا لو مثلا أتبع ما عندي سيد قطب من أجل أن أبين خطورة هذا الرجل للناس، وأتبعه من أجل إظهار أمري، لأن إظهار أمر الرجل من الواجب الشرعي على العلماء وطلبة العلم حتى لا يغتر أحد به، فهذا مقصود شرعي، هذا مقصود شرعي. فلو أنا أتتبع المخالف لأن هذا المخالف مبتدع ومنحرف، وأتتبعه من أجل إظهار هذا الأمر حتى لا أكون متجنيا عليه من أجل هذا الأمر، فهذا مقصد عمل جيد إذا كان المقصد ذلك مقصدا صريحا. طيب لو أنا سأحذر من سيد قطب وأتبع العورة وتتبع الأخطاء التي عنده من أجل أن يقال أنا أول من حضرت سيد قطب، أنا أول، هذا يحبط عمل، لأن هذا العمل ليس لله سبحانه وتعالى. فمن رد على أهل البدع والأهواء ولو كان مصيبا في رده ومصيبا في تتبعه لكن ليقال، فغاية ما فيه أنه قد خير وهو آثم، كمن قاتل ليقال شجاع، من قاتل ليقال جواد، لا من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فانتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، فإن بعض الناس تحت غاية الرد على أهل البدع والنيل منهم يتسامح في القصد ويظن أنه ولو كان قصده ما كان. لا ينبغي واحد أن يكون قصدك غير النصح للمسلمين في دين الله عز وجل. الأمر الثاني ألا تتجاوز مع هذا المبتدع الحد الوارد عنه، انتبه، يبقى لا تجاوز ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وإذا قلتم فعدلوا. الأمر الثاني أن يكون مقصودي مع عدم التجاوز نصرة الدين، النصح لهم، إنما لو مقصودي أن أظهر نفسي وأن ينسب إلي هذا العمل، فهذا العمل حابط حابط، ويكون العمل عمل رجل فجر في هذا، والله عز وجل قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى الرد على المخالف يلزم له أمرا، المتابعة والإخلاص، كن هذا الشيء عنده فعلا وألا أتجاوز الحد الوارد. الأمر الثاني أن يكون قصد بذلك إعلاء كلمة الله وإعلاء شرع الله عز وجل، لا أن أتشفى من هذا، لا أتشفى. عندي مثلا زلات، وعندي مثلا انحرافات عن فلان وأنا ساكت عنها، وطالما بيني وبينه معاملة طيبة خلاص كذا كذا، فلما ظهر خلاف شخصي بيني وبينه أظهرت هذا الأمر أو أعطيتها لمن يظهر هذا الأمر، هذا الأمر أنت آثم عليه، أي آثم على النية، وإن كان يحصل نفع بفعلك هذا حيث إن هذا الرجل ينتفع بهذا الفعل اللي هو ليرد عليه وقصده حسن، ينتفع بهذا الأمر ويرد عليه، لكنك أنت لا أجر لك في هذا العمل لأنك لم تقصد به وجه الله عز وجل. لا يقبل الله عز وجل عملا إلا إذا كان يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان العمل صالحا من جهة المتابعة، فإنه لا يقبل إلا إذا كان الإنسان صادقا. فلا تتتبع العورة من أجل الفضيحة، لكن لو أن الإنسان تتبع كلام ساقط من أجل أن يظهر سقوطه هذا للناس بالبينة والبرهان، فهذا لا يقال تتبع العورة المنهي عنه، وإنما ليكون ذلك نصحا للمسلمين. أما الأمور التي ندب الشارع إلى الستر فيها فمن تتبع عورة أخيه كان آثما في أمور. يعني أنا الآن أتتبع واحد مثلا من أجل أن أثبت أنه دخل البيت الفلاني على المرأة الفلانية، أو أتتبع مثلا امرأة حتى أقول هذه امرأة بغي وامرأة زانية وامرأة، في أمور يندب للستر فيها. فالإنسان في هذا الباب لا ينبغي أن يفضح ما أمر الشارع بالستر فيه، ولهذا لا يجوز لك أن تتكلم ولو رأيت رجل ينزل امرأة إلا ليكون معك 4 شهود. ما يجوز لك أن تنشر ذلك في الناس، وإلا حد في ظهرك وهو حد القذف إذا لم تأتي ببينة. فالشارع يندب إليه إلى مسائل الستر في هذا الباب. فالأمور التي ندب الشارع للستر فيها فألزموا مراد الشارع فيها. أما الأمور وهي من باب النص التي يأمر الشارع بالجهاد فيها، بيان حال أهل البدع والأهواء، بيان حال مثلا أصحاب الجرائم والكبائر إذا تضررت أنت بمخالطته أو بكذا فإنني أذكر لك كبيرته حتى لا تخالطه ولا تشاركه، لا تتزوج هذه المرأة لأنها كذا، هذا كما قلنا أمر ندب إليه الشارع لأنه داخل في النصح للمسلمين. نعم.
وساق بسند،
لكن يأتي واحد، أنا أقول هذا لو أطلت الكلام هذا، لبعض الناس يأتي إلى من يرد على أهل البدع والأهواء يقول أنتم تنشغلون بتتبع العورات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، إذا كل السلف تتبع العورات، إذا كل السلف مذموم على هذا. يا أخي بارك الله فيك، كما أنه يباح وكما أنه يجب أحيانا ذكرك لهذا الرجل بما أكرهه لأن هذا واجب عليك من باب نصح المسلمين، كذلك أيضا يتعين عليك أن تتتبع هذا المنحرف لتظهر انحرافه للأمة، فهو كذكره تماما. أما ما ندب الشارع إلى الستر عليه فلا ينبغي أن تفضحه ولا ينبغي أن تذكره أمام الناس بهذه الفضيحة، بل يتعين عليك الستر والنصح لك لو فيما بينك وبينه. يبقى إذن مثل الغيبة تماما كأي دم المسلم معصوم، لكن إن حصلت أحوال على مراد الشارع وجاءت بها الأدلة يبقى لا تعارضني أنا بالنصوص التي فيها عصمة دم المسلم العام. فكل المسلم على المسلم حرام، مال ودم وعرضه، لكن يقتل المسلم هذا إذا قتل، يذكر بسوء إذا فعل ما يقتضي هذا. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل إيه عرضه وعقوبته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أتكلم عنه. النبي أذن للرجل أن يخرج متاعه، وإذا مر به الناس ما الذي يخرج متاعك؟ يقول جاري يفعل بي ويفعل بي ويفعل بي. يبقى انتبه، لا تستدل بالأصل العام عند المورد الخاص الذي أذن الشارع لك فيه به. فلا يأتي واحد يقول أنتم تختلفون والعلا والدعاء يختلفون، والذي يجني هذه الثمرة اليهود والنصارى، أضعفتم الناس واختلفتم، وهذا إنما يأتي بالنص العام ولا يأتي بالنص الخاص، كلهم في النار إلا واحدة. ولا يأتي بالنص الخاص الدين النصيحة لله ولكتاب ورسوله لأئمة المسلمين وعامتهم، ولا يأتي بالنص الخاص بالأمر معروف عن المنكر، ولا يأتي بالنص الخاص في بيان سبيل المجرمين وبيان سبيل المؤمنين، وإلا سفهنا كل السلف لما وضعوا علما اسمه علم الجرح والتعديل. أتريد بقى أن تقول هذا انتهاك للحرمات، هذا وقوع في الأعراض، هذا ذكرهم للناس بما يكرهون، هذا هتقول، لكن هذه أحوال خاصة إنما وردت على ماذا؟ على خلاف هذا الأصل العام لوجود المقتضي. نفسك معصومة ما عصمتها، لكن تقتل ولا تقتل، يبقى القصاص، يبقى دم المسلم على مسلم حرام ما صانه، أما إذا أهدره فهو الذي أهدر دمه. الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتل، قال فإن قتلت، قال فلا شيء لك، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد. رجل يريد مالي ولا أدفعه، رجل يريد عرضي ولا أدفعه، كيف هذا أصلا؟ فلا تأتيني أنا وأنا قد قتلت هذا الرجل من أجل عرضي وتقول يا قاتل المسلم. النبي يقول كما عند في الصحيح حديث عثمان لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وقال كل مسلم على مسلم حرام، وقال وهكذا. لا تأتي أنت تستدل بهذا الأمر على خلاف الإيه؟ على خلاف
الحال الخاص الواردة في هذا. فأن أتتبع أنا أهل البدع، أقرأ عن الأشاعرة ليفضحهم، أقرأ عن المعتزلة ليفضحهم، وأقرأ عن عمرو بن عبيد لأوضح ضلاله، أقرأ عن حسن البنا وسيد قطب لأبين انحرافه، وهذا هذا عمل مشروع، لكن من جهة المتابعة مشروع، لكن من جهة الأجر والثواب ينظر إلى نية القائم بهذا. إن أراد رفعة نفسه لا رفعة الدين فهذا آثم ليس مأجورا، إنما يكتب الإنسان أجره إن نوى بذلك رفعة دين الله سبحانه وتعالى، رفعة دين الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا بين العبد وبين إيه؟ وبين الرب سبحانه وتعالى. نعم نعم. يعلم إيه؟ هذه شهادة. وسألوا لماذا؟ لأنه يعني وصلنا ورأى مثلا أن هذا رجل رأى. إيه نعم يذكر هذا، يذكر هذا، بس يذكر ماذا؟ يذكر الذي رأى، لأن ليس نزول الرجل عند امرأة يعني زمن، إنما يقول أنا رأيته في الشارع، رأيته نازل على السلم، ما أدري وراح كان فين ولا طالع منه، أنهم يذكر براء، لأن كتمان هذا سوف يؤدي إلى أن المرأة تبقى على هذه العلاقة المحرمة وربما تطاولت. نعم.
الأمر ليس محل الشهادة، رجل يقرأ رجل دائما عند
امرأة. أنت بتعلق على سؤال محمد، يبقى سؤال محلاوي، ولا بتقول سؤال، تقول سؤال عادي؟ تمام، يعني نفصل مسألة محمد؟ ماشي، لأن أحيانا بيت السؤال على حالة الزيت الأخوة متشكلين فيها، وكل واحد بقى عايز الجواب اللي إيه؟ اللي يتمشى معه، فعايزين بس نفهم المسألة. طب تمام. تمام. ماذا يصنع؟ ده مش شهادة بقى. يكاتب. يكاتب بس لا يذكر اسمه. يكاتب على الزوج، يكاتب كذا بس لا يذكر اسمه. نعم.
وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
الله أكبر. شوف يا أخواني سبحان الله، هذا الإثم العظيم وهذا الجرم الخطير. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على هؤلاء، والحديث صحيح، قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قوم لهم أظفار من نحاس. الأظفار العادية هذه إنسان ما يتحملها، فكيف بأظفار من نحاس؟ يخمشون وجوههم وصدورهم، وهذه من أقوى ما يكون. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولهذا يا أخواني الكلام في الناس هذا شعرة، لابد الإنسان أن يضبط ذلك جدا جدا جدا. أترك ما لا يلزمك ولا تتشهى الكلام، ولو تكلمت في أحد يعلم أنه على خلاف الأصل لداع شرعي، يبقى اختصر على الداع الشرعي هذا ولا تزد. هذا رجل مبتدع ضال عنده مثلا معهد علم، ما ينبغي أن تقول وأخذ أنا هذا الرجل يأكل أموال الناس بالباطل، وهذا الرجل يأخذ أموال المعهد ويضعها في جيبه ويضعها في كذا. أنت تعلم هذا؟ يعني هذا موجود؟ فلا ينبغي الإنسان يتجاوز ولا يتعد ولا يتعد. وواحد مثلا يتزوج ويطلق زوجه ويطلق، فلا ينبغي تقول هذا رجل مثلا سفيه مزواج. ما يا أخي جاي يطلق بحق، يا أخي تزوج يريد الإعفاف ولا يريد كذا، فوجد هذه المرأة سيئة الخلق، والمرأة الثانية طلعت فيها مشكلة أخرى. ممكن وارد أن الإنسان يزوج المرأة والمرأتين ويكون بسبب شرعي، مش رجل يعني يتزوج شهوة، تزوج اليوم وبعد شهر يعطيها كامل حقوقية ويطلقها لأن رجل مثلا صاحب مال. لا، هذا لو جاء يتزوج أختك أو أخت من تحب قل له لا 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 تزوجه، هذا رجل عنده مال، فصحيح منه ما يظلمها ما يظلمها، لكن يأخذ متعته ويعطي هذه المرأة ما تريد. طيب لكن هذا ليس المراد من الزواج، الزواج هذا سكن عقد ديمومة، هذا وإن لم يكن الزواج باطلا إلا أنه يتنافى مع المراد في هذا الأمر. فلو أنا نصحت ألا تتزوج هذه المرأة من هذا الرجل وأقول هذا الرجل مزواج لأنه يتزوج من أجل الزواج والمتعة وفقط، لا أكون متجاوزا. لكن لا أتي عند واحد مثلا طلق بحق أقول هذا الرجل مزواج. الشاهد يعني يا أخواني أن الكلام في النص خطير جدا، ولا بد لمن تكلم في الناس أن يستحضر وقوفه بين يدي رب العالمين. وأركز على قضية الجرح والتعديل لأهل الأهواء والبدع يا أخواني، لأن الحقيقة قد يأتي الشيطان الإنسان ويقول هؤلاء لا كرامة لهم، قل ما شئت يا رجل، انتبه، إن عصوا بالبدعة فلا تعصي أنت بالظلم والباغي، وإلا كلاكما ظالم، كلاكما متعد، هو تعدى ببدعة وأنت تعديت ببغي وظلم. والشأن كل الشأن أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تتوقف عند الحد الشرعي، لأنك ترد على المبتدع بموجب الشرع فلا ينبغي أن تتجاوز بموجب الشرع، ولا الشرع ما تناقض، ولا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض. وهذه ولهذا ما قبل جرح وتعديل من الأمة إخواني إلى من علم علمه وورعه، فأداة الكلام في الناس العلم والورع، تكلم بجهل ما يقبل، تكلم بغير ورع لا يقبل، كما أشار الذهبي رحمة الله عليه بأنه ينبغي لمن تكلم في الناس أن يتكلم بعلم وورع، من خدش ورعه فلا يقبل كلامه، لأننا لا نأمن حيفة المجامل لا يقبل جرحه ولا تعديله، المتناقض لا يقبل جرحه ولا تعديله. أنا أجرح طلعت ليه؟ لأنه لا يحسن الكلام باللغة العربية مثلا يعني، وأزكي عماد وطلعت أفضل منه في اللغة العربية، طب لماذا؟ أنا إذا كانت عندي هذه القاعدة جريحة فعلا فالذي جرحت بطلعت أجرح به عماد، أو أقول عماد مثلا تجاوزت عن هذا وهذا ليس بلازم، أمر تكميلي نعم، فلماذا كان شرط صحة عند طلعت وصار شرط كمال عند عماد؟ لماذا؟ يبقى هذا لا يقبل كلامه. أو إن سئلت عن ولدي أو عن أبي أو عن جاري أو عن شيخي فقعدت له قاعدة بخلاف القاعدة السلفية، هذا لا يؤمن على دين الله عز وجل. إذا علم بالشخص هذا يرد جرحه وتعديله، هذا ليه؟ لأنه ليس أمينا، إنما يقبل جرح وتعديل من صار أمينا. ولهذا العلماء ما قبلوا نقد كل أحد، إنما قبلوا نقد الأمناء يا أخوان. إذا كان في الرواية يلزم العدالة والضبط فما بالكم يا أخواني في انتقاد الراوي، الراوي نفسه الذي يحمل النص هذا يشترط فيه ذلك، فما بالك بالانتقاد؟ فالانتقاد هذا أخص ما يصل إليه العالم. ولهذا الحفاظ كثر لكن النقاد قلة في الأمة، النقاد قلة في الأمة، أما الحفاظ كثر، مما يدل على أن المؤهل هنا مؤهل خاص، العلم والورع وتقوى الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وضع الأمور في محلها الشرعي المضبوط. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته.
هذه الغيبة، إن كان فيه ما تقول هذه الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، كذبت عليه، هذا كذب. نعم. لكن إن كان ما فيه على وجه شرعي يبقى هذا من النصح المسلمين ولا إشكال في ذلك. ولهذا استثنوا من هذا صورا، منها الزواج، منها الرواية، منها تلقي العلم إذا كان لا يصلح للتلقي فينبغي أن تنصح له للمسلمين، منها إظهار المجرمين حتى يحضرهم ولي الأمر وهكذا، ومنها شكاية المرأة من الزوجة والزوجة من المرأة عند القاضي ليفصل يعني بينهما، أمور استثناها العلماء في هذا الباب، مما يدل على أن الأصل عدم الذكر لأخيك بما يكره إلا إن كان هناك داع شرعي. وعلى الإنسان ألا يتوسع في كلمة الداع الشرعي فيجعل الداع الشخصي داعيا شرعيا، يوم يبحث عن أي تغليف لهذه المسألة ويقنع نفسه أن هذا داع شرعي وهو داع شخصي شخصي، ولهذا الإنسان يحاسب نفسه قبل أن يخرج الكلمة، وهذا له أمرات. الداعي الشرعي داعي الشرعي يكون مثلا ألا أفرق بين متماثلين ولا أجمع بين متناقضين، أنا رددت على فلان وفلان آخر أتى بمثل ما جاء به فلان وتركت الرد عليه مع القدرة، يبقى أنا مجامل، يبقى كلامي هنا كلام لداع إيه شخصي. واحد مثلا أنا أعلم طوام سنوات سنوات وأدافع تحت النصيحة تحت النصيحة، حتى إذا اختلفت معه لا انتهت النصيحة، انتهى زمن النصيحة، هذا الرجل أن صبرت عليه كثيرا يعلم الله أن صبرت عليه ولكنه ضال مضل ما كان، يبقى أمس لماذا اليوم، لماذا اليوم؟ يبقى هذه له أمارات تدل على المسألة مسألة شخصية وليست مسألة شرعية. نعم طيب يكفي.